بحث قاعدة اليد أو أصالة اللقاء. وهي من القواعد المهمة جدا في الفقه، وتترتب عليها آثار جمة في كثير من الموارد الفقهية علما وعملا أيضا. أما علما فبالنسبة لنا كطلبة علم نستفيد منها كثيرا في كثير من التطبيقات العلمية في موارد الأصول أو موارد الأمارات وغيرها. وأما عملا باعتبار أنه في كثير من كتب الضمانات وكتب ما يترتب عليه من الملكية وآثار الملكية أيضا في مقام عمل في الخارج، أيضا يمكن أن يقال بترتب هذه الآثار على قاعدة اليد. ولأهميتها بحث فيها الفقهاء منذ القديم إلى زماننا هذا، الفقهاء يستندون لها في كثير من الموارد. سيأتي إن شاء الله عندنا التفريق بين عمارية اليد على الملكية أو قاعدة اليد الموجبة للضمان، سيأتي إن شاء الله التفريق بينهما. منهجية البحث، نتعرض أولا إلى مفهوم اليد المقصود من قاعدة اليد، ثم نتعرض إلى أن قاعدة اليد في حد ذاتها مسألة أصولية أو أنها قاعدة فقهية، ثم نتعرض بعد ذلك إلى أن اليد في حد ذاتها جهة الحجية فيها هل أنها أصل تعبدي محض أو أنها أمارة أو أنها برزخ بين الأصل والأمارة، مثلا كالاستصحاب، كما قيل في الاستصحاب في أنه برزخ بين الأصل والأمارة. أدلة كل جهة، أدلة كونها أمارة، أدلة كونها أصل، أدلة كونها برزخ بين الأصل والأمارة. بعد ذلك نتعرض إلى دائرة قاعدة اليد، يعني سعة دائرة قاعدة اليد إلى أي حد هي وسيعة، أو أي الموارد تشملها وأي الموارد تشملها وأي الموارد لا تشملها هذه القاعدة. ثم من خلال تعداد الموارد في الشمول وعدمه يمكن استفادة بعض التطبيقات الفقهية في عدة مواهب. والنقطة المهمة في استفادة تلك التطبيقات هو استفادة جهة الحكم التكليفي وجهة الحكم الوضعي في قاعدة اليد. جهة الحكم التكليفي من وجوب الحفاظ على الشيء أو وجوب الالتزام بشيء، وجهة الحكم الوضعي ما يترتب عليه من الإلزام أو الالتزام أو الضمان أو غيرها مثلا. على كل حال قاعدة اليد من القواعد المهمة جدا. أما بالنسبة إلى مفهوم اليد، فالمحتملات الثبوتية في مفهوم اليد تقريبا ثلاثة. المحتمل الأول أن المراد باليد في الاصطلاح الشرعي هو نفس المراد باليد بالمعنى اللغوي، يعني هذه اليد المحسوسة الحسية، ويكون مفاد هذه اليد الحسية في اصطلاح الشارع أو في نظر الشارع أنه ما يتحقق به احتواء خارجي لليد المحسوسة مثلا يرتب عليه الشارع الأثر، وما لا يتحقق به احتواء باليد احتواء خارجي فيه لا يرتب الشارع عليه أثرا. لكن المهم أن اليد المقصود منها هي اليد الحسية الخارجية، فلو كانت فتخرج على هذا التعريف. إذا كان اليد الحسية الخارجية من ترتيب الآثار يخرج ما لم يكن يدا، كما لو كانت مثلا هذا الشخص تسلطه على شيء ليس بعنوان اليد لكونه يده مبتورة مثلا أو ليست له يد مثلا، ففي مثل هذه الصورة لا يمكن أن نرتب آثار اليد أو الشارع رتب آثار اليد باعتبار أن اليد التي هي محل البحث وهي اليد الحسية غير موجودة. لكن لا يخفى عليكم أن مثل هذا المحتمل الثبوتي غير صحيح. نعم هذا منشأ لاشتقاق جميع الأمور المترتبة عليه شرعا، سواء معنى حدثي أو معنى غير حدثي مترتب عليه. لكن كون اليد الحسية هي نفسها المرادة شرعا للشارع من هذه القاعدة هذا بعيد جدا. وإن كان يعني لا ينافيه ارتكاز العقلاء أو ارتكاز العرف الموجود عند الناس أو الارتكاز الذي رتب الشارع عليه الأثر وأمضاه، من أن منشأ هذه الاعتبارات الشرعية هي اليد الحسية الموجودة. ففرق بين كون المراد للشارع هو ذات اليد الحسية وبين كون اليد منشأ لتلك الاعتبارات ومنشأ لانتزاع تلك الأحكام المترتبة على اليد. واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لليد يعني بمعنى السلطة والهيمنة، وهذا المعنى هو الغالب في استعمال اليد عند العرف وعند الشارع الغالب، بل قيل بأنه هو المستفاد من الروايات، وكما سيأتي عندنا في الروايات هذا المعنى أيضا كيف نستفيد منها قضية اليد. والمراد بالسلطة سيأتي عندكم إن شاء الله في المكاتب في حديث السلطنة وأن الناس مسلطون على أموالهم، المراد بالسلطة يعني القدرة أو تحقق الاستعداد لإعمال قدرة الإنسان فيما هو تحت يده بكامل التصرفات التي يمكن أن يتصرف فيها الشخص بمقدار سعة يده في هذه العين المتصرف فيها، بمقدار سعة يده. هذا ما سيأتي عندنا إن شاء الله في ضمن آخر البحوث، وهو سعة دائرة حجية اليد مثلا. بمقدار سعة يده تتحقق له السلطة والهيمنة، أعم من السلطة التقديرية أو السلطة الفعلية فعلا فيما تحت يده، أعم من كون هذه السلطة التي تتحقق باليد من كونها يد بالمباشرة أو يد بالواسطة. يد بالواسطة، يد بالمباشرة تصرف المالك مثلا في ملكه مباشرة، يد بالواسطة تصرف الوكيل فيما وكل فيه مثلا كما سيأتي، أو تصرف المستعير أو تصرف المستأجر أو تصرف كذا أو تصرف كذا. ما لم تكن هذه اليد يد عادية هذه التصرفات جارية، والسلطنة مفهومة منها. إن قلت بأنه السلطنة المتحققة من الغاصب لما تحت يده تعتبر أيضا سلطنة وهيمنة، نقول صحيح تعتبر سلطنة وهيمنة بالمعنى الاشتقاقي لها وبالمعنى الحدثي لها، لكن مرادنا من اليد هنا التي نريد تحقيق مفهوم اليد فيها اليد التي فيها سلطنة أو تتحقق فيها السلطنة بلحاظ اعتبار الشارع لهذه السلطنة. وأما الغاصب فسلطنته قد رفع الشارع اعتبارها ولم يجعل لها أثر، ولذلك نفرق وسيأتي التفريق بين اليد العادية واليد غير العادية. إذن اليد العادية هي مثل يد الغاصب، اليد غير الشرعية التي ليس لها اعتبار الشارع، لأن الفرض أننا نبحث في أمر شرعي وهو قاعدة اليد، لا أننا نبحث في أمر لغوي أو نبحث في أمر عقلي مثلا لا ربط له بالشارع. إذن ففرق بين تحقق السلطنة مطلقا، مطلق السلطنة يعني، وبين تحقق السلطنة المعتبرة مطلقا. وهذا المعنى هو أكثر الروايات ما يستفاد منه هذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله المراد بالسلطنة في اليد بالنسبة للحجية. ونظر الشيخ الأصفهاني، نظر النائيني مثلا، نظر السيد الفوئي، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. أما بالنسبة للمعنى الثالث المحتمل، طبعا هذا المحتمل الثبوتي الثاني هو الأكثر، ولذلك الإشكالات عليه ليست تامة أو ليست قوية. المعنى الثالث المحتمل في اليد بمعنى القدرة والطول مثلا فلان ذو يد يعني ذو قدرة، مثلا فلان له يد على الأمر الفلاني يعني له طول على الأمر الفلاني يستطيع أن يناله متى شاء ذلك. وهنا كما تلاحظون أن اليد بمعنى القدرة لم يلحظ فيها جهة تسلط السلطة الفعلية في اليد، وإنما لحظ فيها جهة أصل اليد بمعنى ما يقارب معنى الاستعداد، الوجود الاستعدادي لليد وهو القدرة. فإن القدرة وإن كانت موجودة فعلا لكن هذه القدرة ما لم تعمل فلا سلطة فعلية فيها، إنما السلطة الفعلية في صورة إعمال القدرة، أما ما لم تعمل القدرة فلا سلطة فعلية فيها، وإنما القدرة على أن يعمل هذه السلطة الموجودة عنده. وهذا المعنى وإن كان يستفاد من بعض الروايات وخاصة في روايات الموجودة في الأمور العقائدية في تعبير باليد مثلا، موجود بالنسبة لله عز وجل هذا المعنى أنه يده على كذا أو رفع يده عن كذا أو وضع يده على كذا مثلا، موجود هذا الاستعمال، لكن بالنسبة لنا هنا لا ينفعنا كثيرا في المقام، باعتبار أن معنى السلطة له المعنى الثاني شامل لكل الصورتين، شامل لصورة السلطة فعلا الآن وشامل لصورة السلطة بالقوة، فهذا المعنى الثالث لا أثر له كثير في المقام. فإذا المحتملات الثبوتية ثلاثة، ولكن المعنى الثاني الموجود منها هو الأكثر تداولا والأكثر استعمالا والأكثر في الروايات مما يستشف من الروايات هذا المعنى. طبعا مراد من الروايات روايات في الفروع الفقهية لا الروايات في العقائد، وإن كان في العقائد في العقائدية الروايات فيها باليد المقصود بها قد يكون القدرة وقد يكون بمعنى الطول والهيمنة على الشيء. قد يقال بأنه لا فرق بين المعنى الثاني والمعنى الثالث، فإن القدرة والطول هي السلطة والهيمنة. نقول أما مفهوما فواضح مفهوم السلطنة أو السلطة والهيمنة غير مفهوم القدرة، فلان قادر غير فلان متسلط، فلان ذو قدرة غير فلان ذو سلطة، مفهوما متباينان. وأما مصداقا فلا مانع من أن يجتمع، لكن اجتماع أمرين على مصداق واحد أو في أمر واحد لا يعني أنهما مترادفان، بل تكون النسبة بينهما عموم وخصوص وجهي. فقد يكون سلطة بمعنى القدرة والهيمنة مصداقا أو تجتمع مع القدرة والهيمنة والطول مصداقا، لكن مفهوما متغايران، اجتمع مصداقا. والحمل الذاتي الأولي مر عندكم بأنه الاتحاد مفهوما ومصداقا حتى يحمل عليه، يحمل هذا على هذا. وأما إذا كانا غير متحدين فحمل أحدهما على الآخر يكون من حمل ليس من حمل هو هو، إما من حمل ذو هو وإما من حمل أحد الأفراد على كليه مثلا أو بنحو من أنحاء الحمل الأخرى. فإن الاتحاد مجرد الاتحاد مصداقا لا يكشف عن أنه مترادف معه أو أنه هو هو. فإذا المعنى الثاني لمفهوم اليد هو المراد عندنا في المقام. بعد معرفة مفهوم اليد هناك معنى فني بصياغة فنية نذكره لمفهوم اليد وهو مستفاد من السلطنة، ولكن فيه خلاف انصح التعبير، خلاف في التعبير او اختلاف في التعبير بينهم، نذكره للأهمية. السلطنة في اليد او السلطنة المستفادة في اليد من اليد انصح التعبير، وان كانت هي لازم وضع اليد على الشيء فتعريف يكون تعريف باللازم، لكن الاثر المهم في هذا اللازم هو احتواء اليد على ما تحتها، فإذا كان الأثر اللازم هو هذا المعنى، فاحتواء اليد على ما تحتها لا يمكن أن يتحقق إذا كان المراد منه معنى السلطنة إلا بلحاظ مبدأ الاشتقاق. ومبدأ الاشتقاق هنا عندنا نحتمل فيه أمرين: إما اليد في حد ذاتها بوجودها الخارجي، وإما اليد بمعنى القدرة والهيمنة والطول. أما اليد بوجودها الخارجي فتحقق لنا احتواء خارجيا لما تحت اليد، والاحتواء الخارجي لما تحت اليد حينما تضع يدك على الشيء مثلا ويكون هذا الشيء تحت يدك، يحتاج هذا الاحتواء الخارجي لما تحت اليد إلى احتواء اعتباري أو اعتبار من الشارع وإمضاء لمثل هذا الاحتواء الخارجي، وإلا لا أثر لهذا الاحتواء شرعا، وإن كان له أثر بنظر الناس وبنظر العرف وبنظر العقلاء، لكن شرعا لا أثر له. ولذلك أحل الشارع مال الحربي ومال الكافر الذي ليس له أحكام الذمة مثلا، لأن إذا كان يعيش في بلاد المسلمين أحلها للمسلمين، لأن مع كون يده عليها، لأن هذه اليد وإن كانت احتواء خارجيا لكن هذا الاحتواء الخارجي لم يستتبع احتواء اعتباريا أو لم يستتبع اعتبار من قبل الشارع لمثل هذا الاحتواء الخارجي. فإذا لابد أن نلحظ في قضية اليد مبدأ اشتقاق هذا الاحتواء الموجود، بدون لحاظه لا أثر لهذا المعنى. أكو تعبير آخر إلى المحقق الأصفهاني في المسألة، وإن كان تعبيره بالاحتواء لكن تعبير آخر وهو الانتزاع. يقول: الشارع حينما يلحظ هذا الاحتواء الموجود في الخارج لليد على الشيء ينتزع منه سلطنة وهيمنة من اليد على هذا الشيء خارجا، فانتزاع السلطنة والهيمنة من هذا الأمر الخارجي منشأ الانتزاع ما هو؟ هذه اليد الخارجية والاحتواء الخارجي. زين؟ مصحح الانتزاع ما هو؟ اعتبار الشارع لمثل هذا الأمر المنتزع. فعندنا أمر منتزع وهو الاحتواء الاعتباري، وعندنا منشأ الانتزاع وهو الاحتواء الخارجي، وعندنا مصحح للانتزاع وهو اعتبار الشارع لمثل هذا الاحتواء. فتتحقق الحجية لليد بمثل هذا الأمر. فإذا حجية اليد سواء بمعنى السلطنة أو بمعنى القدرة منشأها هو هذا الاحتواء الخارجي، بدون تحقق هذا الاحتواء لا أثر لليد، لا تكون يد، عنوان يد لا يتحقق، لأن تحقق الاحتواء تابع لتحقق موضوعه، الاحتواء الاعتباري تابع لتحقق موضوعه، فما لم يتحقق موضوعه وهو الاحتواء خارجا، وما لم يتحقق موضوع الاحتواء خارجا وهو وضع اليد على ما هو تحت اليد مثلا، لا أثر لمثل هذا الأمر، يكون من باب السالبة لانتفاء موضوعها. وهذا أمر مهم نستفيده من مفهوم اليد ومن مفهوم الاحتواء في حد ذاته. واضح؟ خرجنا الآن من مفهوم اليد والمراد باليد في الروايات وفي القاعدة، وقلنا بأن المفهوم اللغوي أعم من كون اليد يد سلطة مباشرة يعني ذاتية لها، أو أن هذه اليد يد لها يد السلطة بالتبع مثلا أو باللازم أو بأثر عادية أو غير عادية، هذا بالمعنى اللغوي. بالمعنى الاصطلاحي أضيق دائرتان، وليس بسعة ذلك تلك الدائرة الموجودة في المعنى اللغوي. إن قلت قد يرد عليكم هذا الإشكال، وهذا إشكال سيء في كثير من الكتب الفقهية والمصطلحات اللغوية التي أخذها الشارع واستفادها، وهي أنه هل يحق للشارع أن يضيق في مفهوم لغوي أو مفهوم عرفي أم لا يحق له ذلك؟ هنا عندنا جوابان. الجواب الأول أن الذي لا يحق له الشارع التصرف فيه إذا كان حكما عقليا فقط، أو إذا كان مفهوما عرفيا محضا لا ربط للشارع به أصلا، ففي هذه الصورة لا يحق للشارع التصرف في موضوعات غيره، لا الموضوع العقلي ولا حكم الموضوع العقلي، ولا الموضوع العرفي المحض يحق للشارع التصرف فيه، وإنما الشارع يأتي للموضوع العقلي أو للحكم العقلي ويحكم على طبقه، يأتي للموضوع العرفي ويحكم على طبقه. ولذلك تلاحظون في الموضوعات العرفية يوكل الشارع أمرها إلى العرف، يقول شوف العرف وش يقول في هذا الموضوع وبعدين نعطيكم الحكم، فالشارع فقط يحكم على الموضوع العرفي. وأما في الموضوعات العرفية التي تشخيصها بيد العرف ليس واضحا، أو اختلف العرف في تشخيصها، أو لها عدة معاني، مثلا على أحد المعاني مرادة أو مستعملة وأحد المعاني غير مستعملة، فهنا يحق للشارع التصرف في هذا المفهوم العرفي توسعة، تضييقا، إلغاء، اعتبارا، يحق له ذلك على أي حال. وقاعدة اليد من هذه الأمور، فإنه للشارع أن يتدخل في ما يفهمه العرف من اليد أو ما يستعمله العرف من اليد على اختلاف معانيه، يحق للشارع أن يتدخل حينما يريد أن يعتبر شيئا أو يصدر حكما على هذه اليد مثلا مترتب عليها على هذا الاحتواء الخارجي، له الحق في أن يوسع في مفهوم اليد المراد عنده أو المرتب عليه الأثر أو يضيق فيه. والتوسيع والتضييق هنا في هذا في هذا المعنى في حجيتها، بأن يعطي الحجية لبعض الموارد، موارد اليد، ويلغي الحجية عن بعض الموارد، أو أن يرتب حكما على بعض الموارد ولا يرتب حكما أو أثرا على بعض الموارد، وهذا مستعمل. إن قل بأنه في بحث الاستصحاب، المستصحاب موضوع عرفي، والأكثر حكموا بحجية الاستصحاب بالنسبة للمستصحاب بأن يستصحبه إلى الحالة اللاحقة مطلقا، لا فرق فيه بين كون منشأ هذا الأمر موضوعا عقليا أو موضوعا شرعيا أو موضوعا عرفيا. ومع ذلك جاء الشارع وخص هذا الموضوع بخصوص ما كان شرعيا، فقد تصرف الشارع في الموضوع العقلي. فكيف تقول بأن الشارع لا يتصرف في مثل هذا الأمر العقلي؟ يمكن أن يجاب على هذا لمن لا يرى حجية الاستصحاب فيما كان مستند إلى الأمور العقلية أو الموضوعات العقلية، يمكن أن يجيب بأنه المسألة ملحوظ فيها ملاكات الشارع في الأحكام وفي إنشاء الأحكام، وملاكات الشارع العقل يقصر عن دركها، فإذا كان العقل يقصر عن دركها بالتالي يقصر عن الإحاطة بكل الموضوعات الشرعية، فقد يحيط ببعض الموضوعات أو قد يحيط بجزء الموضوع ولكن تمام الموضوع لا يحيط به، فلذلك لا يحكم العقل، لأن العقل لا يحكم إلا بعد الإحاطة بتمام الموضوع، وأما إذا أحاط بجزء الموضوع أو بعض الموضوع لا يحكم، العقل يتوقف أو يحكم بالعدم، يقول لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع. وعلى هذا يمكن للشارع أن يتدخل في مثل هذا الموضوع ويحكم على طبقه، وإن كان هذا الأمر في أساسه أمرا عقليا، لأن العقل لم يحط بملاكات الأحكام الشرعية بتمامها أصلا فهو قاطر عنها. ولذلك أقول نفتح من شيء لها، في زمان الإمام الصادق جاء بعض الزنادقة وقالوا نحن لا حاجة لنا في النبوات، ليه؟ قالوا بأنه إن كان النبي يأتي بما يوافق عقولنا فهو مستدرك، لأن عقولنا تحكم بالشيء الذي جاء به لا أثر لما جاء به، وإن كان النبي الذي يأتي يحكم بما يخالف عقولنا فنحن لا حاجة لنا في نبي يحكم بما يخالف عقولنا. الإمام بوش أجابهم، قال يأتي النبي ويرشدكم إلى ما أو يحكم بما يوافق عقولكم مما لا تدركه عقولكم، إشارة إلى أنه أكو خانة أكو محل في العقل، زين النبي يأتي بما يوافق هذا الشيء مع عدم درك الإنسان لأن هذا الشيء الذي جاء به النبي يوافق لعقله، فهناك ملاكات تأتي من السماء يأتي بها النبي وموافقة للعقول لكن العقل لا يدرك هذا المعنى. واضح؟ نخرج إذن عن هذا المعنى ومفهوم اليد وكذا. بعد ذلك واضح جدا إذا عرفنا بأن مفهوم اليد تدخل فيه الشارع وهو من الأمور التي رتب الشارع عليها آثار، المسألة البحث في أن قاعدة اليد مسألة أصولية أو قاعدة فقهية يكون واضحا، لأنه ملاك المسألة الأصولية ما ينقش لنا كبرى في الفقه، وملاك القاعدة الفقهية ما يباشر الفقيه تطبيقها مباشرة، أو على تعبير بعض عبارات الشيخ النائيني ما يمكن أيضا أن تعطى إلى المكلف في بعض الموارد ويطبقها في بعض الموارد. ومن الواضح جدا أنه بالنسبة لقاعدة اليد ليست من قبيل الحد الأوسط المتكرر حتى نقول بأنها مسألة أصولية، وليست مما ينتج عنها كبرى تعطى للفقير، بل هي في حد ذاتها قضية كبروية عند الفقيه مباشرة يطبقها، وهي يمكن أن تعطى للمكلف أيضا فيستطيع المكلف إعمالها في كثير من الموارد، بل بعض الروايات التي ستأتي عندنا يستفاد منها أنه الإمام يقول للمكلف بأنه أنت تطبق قاعدة اليد في عملك، ولو لم يكن هذا أو لو لم يكن كهذا لما قام للمسلمين سوق، إشارة إلى أن كل المسلمين يعملون بقاعدة اليد ويرتبون الأثر على قاعدة اليد، والفرض أن المسألة الأصولية لا يستطيع كل أحد أن يطبقها، بل البعض يقول بأن المسألة الأصولية من مختصات المجتهدين وليست لكل أحد من المكلفين. فإذا قاعدة اليد واضح جدا أنها قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية، فالقول بأنها مسألة أصولية قولا ضعيفا وليس قولا قويا على ما يختاره الأكثر. نأتي بعد ذلك إلى أن قاعدة اليد طبعا بيجي لنا إن شاء الله بعض التطبيقات التي يتضح بها أنه جدا يتضح بل أكثر التطبيقات يتضح بها أن قاعدة اليد قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية. أكو إشكال هنا أنه إذا كانت قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية فلما تبحث أو يبحث عنها في بعض موارد في علم الأصول، معارضتها مع الاستصحاب مثلا في قضية بعض الضمانات مثلا يبحث فيها، الوجه واضح جدا. طبعا البعض مثل صاحب الفصول أو الميرزا القمي سلم بحثها استطرادا، قال بأنها لا ربط لها بالمطلب وإنما تبحث استطرادا، والبعض أجاب بجواب آخر وقال بأنه إنما الاستصحاب لكونه برزخ بين الأصول والأمارات، والأمارات في حد ذاتها يبحث باعتبار أن الأمارة يبحثها الفقيه ويستعملها الفقيه في مقام الاستنباط، كذلك قاعدة اليد برزخ بين الأصول والأمارات وحكمها ورتبتها رتبة الاستصحاب تماما، فلا مانع من أن يبحث عنها كما فالوجه الذي يجاب به في بحث الاستصحاب في الأصول يجاب به في بحث قاعدة اليد في الأصول. البعض يجيب يقول لا، قاعدة اليد لا يبحث عنها في علم الأصول أصلا، وإنما قاعدة اليد يبحث عنها في مورد واحد فقط وهو قضية معارضتها مع الاستصحاب، وأنه أيهما يقدم على الآخر، هل يقدم هذا على هذا أو العكس مثلا، وهذا البحث لعارض في المقام وهو أنه أدلة قاعدة اليد مع أدلة الاستصحاب هل بينهما تعارض؟ مصداقا في بعض الموارد تحقق تعارض. إذا كانت قاعدة الاستصحاب مفادها عدم ثبوت الملكية لهذا الشخص مثلا، وكان مفاد قاعدة اليد باعتبار أن يده على هذا الشيء الآن فعلا أنها ملك له، فيحصل التعارض بين الاستصحاب واليد. يرجع هذا التعارض إلى التعارض بين أدلة الاستصحاب وأدلة قاعدة اليد، أو أنه لا يرجع له مثلا، فمن هذه الجهة يبحث عنها لا أنه مطلقا. زين، على كل حال لا ينافي هذا المعنى كون قاعدة اليد قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية. أشوف كأنكم تعبانين، فنأجل هذا المبحث أن قاعدة اليد أصل أو أمارة أو برزخ بينهما، نؤجله إلى الأسبوع القادم ونبحث في حجية في الأدلة على كون قاعدة اليد أمارة. فالأسبوع القادم يكون البحث في أنه قاعدة اليد أمارة أم أصل، أم أنها برزخ بين الأصل والأمارة، نبحث في أدلة كونها أمارة وأثر الأمارية طبعا ما هو من جهة الكاشفية والطريقية وعدمها. زين، صلى الله على محمد. هذا التسجيل لكم بس طبعا.